أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عهد إلي عهدا فقلت: يا رب بينه لي. قال: اسمع. قلت: سمعت. قال: يا محمد، إن عليا راية الهدى بعدك وإمام أوليائي ونور من أطاعني، وهي الكلمة التي ألزمتها المتقين، فمن أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني، فبشره بذلك. هذا رواية موجودة في حلية الأولياء، تاريخ بغداد، المجلد الرابع، صفحة 48. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام ولا يزال في أبحاث تمهيدية ذكرها المصنف للأبحاث العقائدية، فحيث كان أول الأبحاث هو وجوب النظر والمعرفة ثم عقيدتنا في الفروع، وانتهى الكلام بنا إلى هنا. ثم بقي أمران فقط: عقيدتنا في الاجتهاد وعقيدتنا في المجتهد، ثم يدخل إلى الفصل الأول في الإلهيات، في أبحاث الإلهيات. قرأ المات ثم نعلق. قال: عقيدتنا في الاجتهاد، نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي. هذا هو الاجتهاد. لو جئت للاجتهاد، هو ماذا؟ واجب الوجوب، ماذا؟ كفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام. هذا ما تدعيه الآيات والروايات الحاثة على هذه الحقيقة، كما في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبطبيعة الحال هنا ينفر البعض لكي يحقق الكمالات العلمية، وبالتالي ماذا؟ يأتي ويرجع ينذر قومه يبلغين الله، كما الآن متعارف الآن. وهذا الشرط هنا موجود في جميع الأديان تقريبا، حتى في اليهود، حتى في المسيح، وطبعا المسلمين في جميع مذاهب معطيهم تجد بأنه ماذا؟ في الأعم الأغلب هو ماذا؟ البعض يتخصص في أمور الشريعة، في أمور الدين، ويحاول أن يجمع بقدر ما يستطيع من العلوم والمعرفة، وبالتالي يرجع للتبليغ والنشر والتوعية كما هو متعارف. بمعنى، قال: بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر. قال: قلنا وجوبا كفائيا، وهذا يستلزم أنه لو لم يقم به الناس ماذا؟ استحق العقاب، كلهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. من هنا ينبقي على المجتمع مثلا إن لم يكن فيه طالب علم، لم يكن فيه مبلغا، ينتخبون من هو أهل لذلك، ثم يبعثونه للدراسة والتحصيل، ثم يرجع للتبليغ والإرشاد إلى غير ذلك. بل نحن حتى في النظرة الفقهية أشمل من ذلك، يعني حتى في التخصصات الأخرى المهمة، مثل لو كان الطب مثلا، الطب التخصصات المهمة توقف عليها سلامة البشر وصحتهم البدنية. من هنا قال: وجوب وجوب كفائي. من هنا الفقيه لو لم يكن في هذه المنطقة طبيب، هنا الفقيه ماذا؟ يلزم البعض من هم أهل للطبابة والاستيعاب إلى غير ذلك، ويرسلهم مثلا وينفق عليهم حتى من حق الشرع كذلك، لكي يكون لكي يصبح طبيبا ماهرا، وبالتالي يعالج المرضى. لأن مو فقط متفقط على هذا، لكن بما أن الأمر الدين هو أهم، سلامة الروح إلى غير ذلك أهم بدرجات عالية من الطب غير الطب، نبعد وجوب أوضح وبلا شك. قال: بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر، ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين. كان الفقهاء أنا رحم الله الماضين وأيل الباقين واقعا قدموا هذه الخدمة الجليلة، أسقطوا التكاليف على البقية، وإلا لو لقياهم واقعا كان بقي هذا الوجب معلق على الكل، ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط، فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع ماذا؟ دينهم. ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط تؤهله للتقليد كما هو واضح في أبحاث الرسالة العملية فراجة، اكتفوا به وقلدوا ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم. وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد فتد اجتهاد، يجب عليهم كلهم، أو يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعثر، ولا يجوز لهم أن يقلد من مات من المشترك كما المشهور بين الفقهاء عدم جواز تقليد الميت حتى لو كان أعلم ابتداء إلا عند البعض ربما فيها كلام. قال والاجتهاد، ما هو الاجتهاد؟ قال والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية، هذا معنى الاجتهاد، هو النظر تدقيق، لأن الاجتهاد في اللغة هو استفراق الجهد، بذل الجهد، واصطلاحا هو بذل الجهد في تحصيل الأحكام الشرعية من المصادر المقررة من القرآن والروايات والإجماعات وأحكام العقلاء والعاقل وغير ذلك، يحاول أن ينظر إلى هذه المدارك وهذه المصادر لكي يستل الأحكام الشرعية، وهذا يحتاج إلى مقدمات العلمية، إلى دراسة، إلى تعب، إلى جهد، إلى غير ذلك. والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال أبدا، شريعة الدين واحد، نعم تغير الموضوعات، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ما في شيء صح حرام بعدين صار حلال أو العكس أبدا، الموضوع يتغير، يعني والعياذ بالله الآن السرقة حرام بعد ما تصير السرقة حلال، الفاحشة حرام ما تصير حلال، الصلاة واجب بعد ما تصير محرمة مثلا، نعم الموضوعات ماذا تختلف، من هنا تختلف الأحكام تبع الاختلاف الموضوع، لأن الحكم يختلف، حكم ثابت، لاحظها من هنا نظرية تغير الزمان والمكان، مو في الأحكام اللي احسنتم اقصد بها الموضوعات، تغير الموضوع يوجب تغير الحكم، مثلا باعوا مثلا الان مثل ما ينقل عن السيد الامام مثلا حينما قال بجواز لعب الشطرنج، الروايات الدالة على حرمتها ومحذوريتها والى غير ذلك، يقول هذه بلا شك لكن موضوعها الان اختلف، والحكم اختلف والحرمة موجودة ولكن الموضوع اختلف، تغير الموضوع، فهذا الموضوع مو موضوع الآن الشيطان، الموضوع آخر أساسا تغير، وهكذا بقية الأحكام الآن تتجد كثير من الأحكام بهذا الشكل، مو الأحكام تغيرت الموضوعات تغيرت، هذا تبحث هذه الأبحاث في علم الأصول تدقق في الأبحاث الفقهية كذلك. والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه، هذا يراجع واحد أصول الفقه منه. قال وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تهيئ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيله، مثلا أنت لا ترجع لمنية المريد شلون يتكلم عن شرائط طالب العلم خصوصا عن الوقت وتنظيم الوقت واستفراق الجهد، إنه وقع أن الإنسان إذا ينشغل بأشياء طبيعي تضعف عند مسألة البحث العلمي وغيره، لاحظ من هنا ينقل هذه المقولة صاحب منية المريد عن أحد العلماء تقول لو كلفت ببطلة لما حفظت مسألة، يعني لو واحد يشغلني يقول هذا قشر هالبطلة لا يشغلني عن حفظ المسألة، إن الإنسان مطالب الآن في طالب العلم يقرأ يدرس يدرس يكتب يتباحث بحيث انه يشغل الجو العلمي، عادة لا يخرج من هذا الجو العلمي الذي ماذا ينمي عند الطاقة والقدرة العقلية لكي يستنبط ويستنتج وإلى غير ذلك. هنا الشارح قال هذه العبارة يدل عليها هذه الآية الشريفة، ثم قال هذا مضافا، يعني مو فقط احنا القضية مربوط بالتبليغ، هذا تعليق لطيف من الشيخ، يعني الماتن ما ربط، الماتن فقط ذكر علة واحدة لطالبين وهو ماذا؟ تبليغ الأحكام الشرعية، الشارح استدرك كذلك، قال ما فقط هذا، لا أكو شيء آخر وهو أنه النظام المدني عادة تحتاج إلى تنظيم، هذا نتوقف على إقامة الحدود والقضاء والتعديرات، وهذا تحتاج إلى من؟ إلى الفقهاء، ما أي واحد يقيم لك الحدود الشرعية واللي ينصب نفسه قاضي. إذن علل كثيرة من ضمنها يعني من ضمن طلب ضرورة طلب العلم، وهذا كذلك كما أنه للتبليغ وتوعية الناس كذلك ماذا؟ لتنظيم حياتهم الاجتماعية لكي لا يتعدى أحد على آخر في الحدود والحقوق إلى غيره، من هنا تسن الحدود والتعذيرات والقضاء إلى غير ذلك، وهذا من شأن طالب العلم المجتهد أساسا أو وكيل المجتهد. القضية هذه هي كاثرة، كل من نصر نفسه للقضاء أو كل من قال أنا بقيم الحدود أو أنا صار عند العمدة ولا عند الشرطة، أبدا لا، هذه القضية مقطع على الفقهاء. نعم ترى الفقيه يجيز ترى كذا للإصلاح العام للمصلحة العامة لحفظ النظام، هذه مسألة أخرى، وإلا كحق وقعه لمن؟ للإمام بالدرجة الأولى وللفقهاء من إذن من الإمام سلام الله عليه الإمام المعصوم. استدراك لطيف الشارع قال هذا مضافا إلى أن الفقه مما لا يتم الواجب إلا به، هناك واجبات لا تتم إلا بالفقه والتفقه، ما هي؟ قال كإقامة الحدود والقضاء ونحو ذلك، فالاجتهاد واجب ماذا؟ شرعا وعقلا، شرعا الآيات ورواة دل عليه، عقلا لأنه ماذا؟ من باب المقدمات الواجبة لحفظ النظام لتوعية الناس، هذا كله يدرك العقل من هذه الجهة. هذا تمام الكلام هو وين؟ في عقيدتنا في الاجتهاد. ما هي عقيدتنا في المجتهد الآن؟ ماذا نعتقد نحن في المجتهد؟ قال وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط، ما هو عقيدتنا؟ أنه نائب للإمام عليه السلام، نائب واقعا، وهذه منزلة عظيمة وخطيرة في نفس الوقت، عظيمة لأنه يتشرف في هذا المقام، وخطيرة لأنه مسؤولية خطيرة، كما يقولون التكليف المنصب تكليف وليس تشريف. نعم بعضهم ولعذر أصحاب النفوس المريضة يتصور وين تشريف له، يروح للقضاء والعياذ بالله، يدعي بعض الدعاوى كالاجتهاد وسوي روحه كذا، وهو عشان ماذا؟ لأجل الدنيا والعياذ بالله. هذا كما قال في زمن الأمة كذلك، بعض من يتبع بعض من يسمى نفسه أنه من أتباع أهل البيت يدعي هذه الدعاوى، وأهل البيت يحاربون مثل هذه الظاهرة. كذلك على الإنسان واقعا، صنحنا كطلبة مفروض مسؤولين أمام الله سبحانه، لا نجعل أنفسنا في ماذا؟ في محل ليس لنا أساس، بل كما في بعض الروايات افرر من الفتوى كفرارك من الأسد. مو القضية والله تعالى نوصر ما رجع وأطرح رسالة العملية، قضية مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى في فتوى في كذا. تجد أنت العلماء اللي واقعا طرحوا رسالة عملية، مو قضية يبريد هو واقعا يتبجح أمام الناس، ومسؤوليته أمام الله إذا ما طرح نفسه من هذه الناس إلى غير ذلك، من يقوم بهذه الأمور؟ لاحظ، وإلا بين الناس هو ده يرتبط بها المسؤولية الخطيرة، كما ينقل عن سيد حسين القمي عليه الرحمة أحد العلماء الكبار، كان في النجف الأشرف، عالم جليل جدا قديم والله، قبل الشيخ الأنصاري أو بعد الشيخ الأنصاري، لا لا بعد الشيخ الأنصاري يعني مو بعيد، أولاده موجودين علماء كبار. هذا السيد الجليل ينقل بأنه أحد العلماء في زمانة توفى أحد المراجع، فأكثر الأنظار ماذا؟ انصب إليه، يقولون بأنه ذهب إلى حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه ومسك الضريح وبكى بكاء شديد يطلب من الإمام أن يحفيه من هذه المسؤولية، كل حرقة يعني كل صدق، ما قضية تظاهر، فيطلب من الإمام أنه كذا كذا كذا، أن الله يخلص من المسؤولية ولو أنه يموت. فعلا تقول القصة بأنه فقط 6 أشهر استقل إلى رحمة الله، هذا موقف مشرف. نعم المسك المرجعية في زمان أهم كذلك موقف مشرف، لأن هذا عمل بتكليفه وهذا عمل بتكليفه، لا نسيء الظن من يطرح المرجع، لكن تارة يطرح المرجعية بحق وتارة يطرحها ما لا حق وعمل لا موجب. ما تشوف بعض الفئات والعياذ بالله، بعض الفئات الموجودة تدعي دعاوى هنا وهناك وتمسك بهذا المنصب. هذا اللي احنا نسموه السيد الحسني السيد محمود، هذا عنده دعوة عجيبة غريبة، هذا ولا نقول هذا مو سيد، هو عامي بعدين قال أنا التقيت بالإمام الحجة وقال أنت سيد حسني. هذه واحدة. الشيء الثاني ادعى بأنه باب الإمام ويلتقي بالإمام والإمام جالسة. هذه دعاوى صحيحة أنا تبت معه أصدتنا يعني. وكذلك هو يعتقد بأن مهر المزوج الإمام بنت أو هو أخذ بنت الإمام، يعني أكو علاقة عم نسبية بينه وبين الإمام. وللأسف جهلة الناس متبعته. والآن مخفي، الآن هو في الغيب يسموه فقط عن طريق وكلاء، عنده أموال طائلة، شوف من وراء يدعي دعاوى وغيره وغيره وتعالوا أنا الآن على أنه مختفي يعني. استجيره شوف الناس إذا ضعفت واقعت يعني تغرب الطرش. المتجرة بالدين من أخطر الأمور، مثل الواحد ينحرف يروح من نيه من نيه، يمكن ضرر على نفسه لكن واقعا من خلال هالمنصب يخدع الناس ويجمع الأموال ويدعي الدعاوى لأجل الوجاهة والبحر عن المنصب وغير. واقعا القضية جدا خطرة، استجيروا بالله. ما تدري يعني الإنسان تكلم لكن الواقع هو اللي يكشف حقيقة الإنسان. استجيروا بالله. الله سبحانه وتعالى تولى الصلاة. قال وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق الإمام، وهو هذا الفقيه له مال الإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس. هنا حتى قضية ولاية الفقيه على مبنى بعض العلماء كسير الإمام وغيره قديما وحديثا يروا بأنه الهم للفقيه ماذا؟ الحق في إقامة الدولة الإسلامية وإدارة الشؤون، لأنه هذا منصب الإمام، والإمام خول الفقيه إلى غير ذلك. ونعتبره اعتبر هذه القضية ما لها مربوطة بالبعد العقائدي. ولاية الفقيه مو مسألة فقهية أساسا، هي مسألة ماذا؟ عقائدية، لأنها امتداد لتصرفات وشؤون الإمام سلام الله عليه في شأنه هذا، شأن الحكومة وإدارة الشؤون إلى غير ذلك. نعم لها ضوابط الشرعية الفقهية في الاجتهاد في المجتهد في ولي الأمر إلى غير ذلك. قال له مال الإمام في الفصل في القضايا والحكم بين الناس، والراد عليه راد على من؟ على الإمام. والراد على الإمام راد على الله تعالى إذا كان وفق الضوابط الشرعية وكذا وقع مشكل. هنا حتى في الفقهاء بأنه حكم حاكم الجامع للشرائط ناسب حتى على المجتهد الآخر، لأنه بعد يعمل بتكليف. وهو على والراد على الله وعلى حد الشك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. راح بالرواية تحت قال رواه في الوسائل عن الكافي بسند مقبول عند جل الفقهاء يسموه مقبولة عمر بن حنظلة. هذه الرواية اعتمد عليه في ولاية الفقيه، هذه مقبولة يناقش بالسند لكنها لأنها قبلت عند جل الفقهاء سموها مقبولة. رواه في الوسائل عن الكافي بسند مقبول عند جل الفقهاء وهو هكذا، عن محمد بن يعقوب الكليني، يعني عن محمد بن يحيى بن الثقات، عن محمد بن حسين، عن محمد بن عيسى بن الثقات كذلك، عن صفوان بن يحيى ثقة، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة. هني يبقى الكلام في السند. يعني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة، يعني بينهم ماذا؟ هذا بعد قليل رجعت السنة بالأمور في ذهن، لكن إلى صفا بن يحيى كلهم ثقات أجلاء. داود بن الحسين ما في ذهني الآن، عمر بن حنظلة رجل من أسد الرجالية موجود الآن. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، هذا التنازع، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاء القضاة اللي هو السلطان الحاكم، يعني مو هو هذا الخليفة الحاكم يسموه، مهم أتباع أهل البيت يعني الحكام الظلمة يعني، وهم نصبون القضاء عادة. يعني عادة في الفقه السني إن الحاكم فقه السياسي حقهم ما صرف يكون عادل ولا شيء فقي ولا أبري حتى كان فاسق، ومن حق رقم كل ذلك إنه ماذا؟ ينصب القضاة. الآن تشوف أنه ينصب القضاة، يعطيهم امتيازات، يعزل من يعزل، يضع من يضع، أبدا هم مطالبين حسب حسب نظريتهم في الإمام أنهم ماذا يتبعونه حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، هكذا اعتقادهم الباطل. لاحظوا إياه، فبطبيعة الحال هذا أولا هذا مو من حقه يمسك الخلافة الظاهرية، أولا حرام، ثانيا ومن حقه ينصغ القاضي بعدها مشكل شرعا. يعني مو تجد بأن فقهاء هنا يحتاطوا بالتعامل مع السلطان الحاكم إلا بمقدار التقية أو الضرورة أو بأمر الإمام بشكل سري مثلا كما في علي بن ياقين وغيره وبعض النماذج، ولا مشكلة واقع. قال من أليس للإمام، يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين بين بيناتهم أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ يعني جوز؟ قال من تحاكم إليهم، إلى من؟ إلى هذا السلطان وهذا القاضي، لأنهم باطل هؤلاء ليسوا أهل لذلك. شوف الإمام يعطي ضابط الآن، من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، ما كان يأخذ سحت لأن صار بأمر ماذا؟ بأمر طاغوت، لأنه أخذه بحكم الطاغوت. وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله ما تكفر بهذا الطواغيت، سواء كان سلطان أو قاضي أو شيخ منهم، هؤلاء واقعا طواغيت، هؤلاء أتباع الشياطين، ولا مجاملة في الحق والباطل، الحق بين والباطل بين. وللأسف تجد بعض واقعا من بعض الجماعة إذا ما راح إلى محاكمنا الشيعية ما استفاد، وين يروح؟ إلى المحاكم السنية. هذا رد على الإمام، يعني ناس جهلة، وقع الناس جهلة. كل ما قلت مثلا احنا الحضانة مثلا للأم سنتين ثم تصير الأب البنت أو الولد، لا عضياي سنة ضار مع 7 أو 9 سنوات يختلفون، فعظمي ما يعجبه حكم الشيخ يسوي وين يروح؟ روح هنا عشان مثلا يستفيد كم سنة والعياذ بالله. جهل جهل واقعا، ورد على الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت فكيف يسمعان؟ قال ينظران من كان منكم، يعني هؤلاء ما يجوز يرجعون إلى الطواغيت أو الحكام أو إلى القضاة، هؤلاء ماذا يفعلون؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، يعني راوي فقيه، مو بس راوي، يعني راوي بمعنى الفقيه، ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، يعني يعرف ضوابطنا، يعرف أصولنا، يعرف تشريعاتنا، واقف على هذه المصح تعبير الضوابط، قضية أنه بس يحفظ روايات وإيش كذا يحفظ الروايات، يعني فقيه بما هذا المعنى. قال ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم ماذا؟ حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من، فإنما استخف بحكم الله، بحكم الله. يعني هذا الفقيه الراوي لحديثنا الناظر في حلالنا وعرابنا، بعبارة الآن فنية فقيه جامع للشراط، يقول الإمام هذا مقصود الإمام، مو القضية كاترة أي واحد حافظ 10 رواية ولا 20 رواية ولا 50 رواية ولا 1000 رواية تعال حكم، لا لا أحسنتم، لابد أن يكون عارف في الحلال والحرام وتفقه، كما يقول الإمام الإمام الحسين عليه السلام في حق حبيب بن مضر ماذا؟ إلى الفقيه، وبس يحفظ روايات مولانا، حديث تدري خير من ناري 1000 حديث تحفظ أو كذا، ما أظن بعض الروايات، يعني كنت واقف على فقه الحديث، معنى الحديث. ولا كثير من صحابة النبي بعض حفظوا الأحاديث ولكن ما فقهوها ولا استفادوا منها، بل عملوا على خلافها، شو القيمة حفظ الروايات؟ إذن مقصود الإمام هو الفقيه بالمعنى الخاص، يعني الواقف على معارف الحلال والحرام. قال قال ينظران الإمام من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم ماذا؟ حاكما. فإذا حكم بحكمنا، هذا لأنه فقيه حكم بحكمنا، فلم يقبل منه، ذا ما قبل منه، ما قلت رد، ما بيتم، فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد. أنت رديت على البيت، رديت على أهل البيت، والراد علينا الراد على الله. نعم، استخف بحكم الله وعلينا راد، والراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك بالله. نعم، في الوسائل المجلد 18 صفحة روايات كثيرة خلاص تشير إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى علماء وفقهاء أتباع مدرسة أهل البيت. ما يجوز إحنا نتعبد بفقه غيرنا أساسا مهما كان ذلك. لاحظ، ثم إن أدلة النيابة العامة لا تنحصر في هذا الحل، بل هي متعددة مذكورة في محلها، يعني روايات معنى كثيرة، ضوابط كثيرة نستفيد منها ماذا؟ إما ولاية الفقيه أو قيام الحكم الإسلامي أو لا، كما بعض الفقهاء مثلا ما نسمى نظام الحسبة أو كذا، أمور تنظيم الناس من جهة الميراث والديون والوقوف وكذا، مثل عم ابن السيد الخوي علي الرحمة والسيد السستاني بعض الأعلام يقول احنا بذلنا بهذا الحدود، يعني هي للفقيه ولاية بلا شك، لكن ترى توسع الولاية وترى ماذا؟ لا، حدود معينة أو تشمل إدارة دولة وحكومة والجهاد وغير ذلك، وعضلة توقف على شيء كل حسب مبناء الفقه، وكل له حجة، لا تقول هذا صح ولا هذا غلط، لا أبدا، فقهاء كل له ماذا؟ مبناه العلمي وحجة بين الله سبحانه وتعالى. أبدا، من قال بالحكم الإسلامي عند حق، ومن يقول لا عنده حق حسب مباني الفقهية. نعم، إذا صارت القضية مزاجية أو قضية اعتبارية أو قضية مثلا تحدي والعدل، هذا بعد مشكل شرعا، ولا حتما ينزه الفقهاء فقهاء أتباع مدرسة أهل البيت عن هذا النمط. إذن هذه الحقيقة إلى هنا اتضحت، فقط نقرأ المتن الباقي. قال: فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتية فقط. لاحظ، مو فقط ماذا؟ مرجع للفتية أبدا، مو بس حلال حرام حلال حرام، يجوز أحوار مستعب مكروه أبدا، بل له الولاية العامة فيرجع عليه في الحكم والفصل والقضاء، يفصل خصومات قضاء القضاء إلى غير ذلك وما يترتب عليه. وذلك من مختصات، هذا من مختصات من؟ مختصات الفقيه، لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذن. فعند قد يكون الفرد مرجع الكبير الآن في النجف أو في قم أو في أي مكان آخر، فهو مو مستطيع، هو وين يكون موجود؟ في كل مكان شيعي وبلد شيعية يكون هو فيها، فش يسوي؟ يرسل وكلاء، وكلاء بطبيعة الحال يمتازونهم بعلمية بمعرفة بمعلمة، يرسل أي واحد طبيعة الحال ويدرك خطورة هذا الموقف، فيرسل هذا الوكيل أو ذاك الوكيل لهذه القضايا، أو بعضهم يكون حتى مجتهد أساسا، هو لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعذيرات إلا بأمره وحكمه. إنما يجوز لي أنا الآن أو أنت من غير ابن الفقيه نقيم حدود شرعية أو نعذب، حتى لو شفنا المفاسد والعياذ بالله، فجل هذه ما قضية فوضى، لو تركت القضية للناس كان هذا يقتل بحجة ويش إقامة حد، هذا يجلد بحجة إقامة حد، هذا يعذب، تصير القضية فوضى. الله أقدر على عباده، الله أمرنا نتعبد بأنه هذا الفقيه المرجع له حق أن يوكل، وهذا الوكيل هو يقيم الحدود. أما أنت أحد الناس مو من حقهم، يعني أنت بحقك تكون شاهد، بحقك تقيم البينة، تشتكي، ترفع دعوة، هذا من حقنا، ما عندنا مشكلة. أما لو كل واحد يأخذ حقه بيده واقعا ما تنتهي، حرج وما رجع أحسن، كل راح يكون أنا فقيه وأنا مجتهد، ومن حقي أن أفعل ومن حقي أن أقيم حد. يشوف واحد فاسد إلا بقتله، يشوف واحد كذا إلا بقتله، أحسن، ما مشكلة، المنطق ما يجوز شرعا أساسا، حتى لو باب الغير على الدين تقول ما بصير أغير من الله، الله أغير، الله يريد القضية تنتظم، القضية مرة فوق ضوابطها وفوق كذا، لا تترك في هذا الانفتاح والعياذ بالله. ويرجع إليه أيضا في الأموال، الحقوق الشرعية، تنظيم الحقوق الشرعية، لأن هم كذلك مسألة الأموال نفس الكلام، لو أعطيت القضية بيد كل واحد ما صار هناك توزيع عادل أو تنظيم، لابد أن ترجع الأموال، الزكاة، الخمس، حق الإمام، حق السادة إلى الفقيه الجامع الشرف، هو ماذا أدرى بوضعه، بوضع ماذا، بوضع الأموال في حلها ومحلها. قال ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصات. إذن بعبارة أخرى الفقيه الجامع الشرف يقوم بدور من الإمام سلام الله عليه فيما يمكن الإقامة، مما يمكن أن يقوم به من هذه التنظيمات. نعم هو ليس بمعصوم، لاحظ ليس بمعصوم، لكن يقوم بهذه الضوابط الشرعية. ليس الإمام هو الإمام، لا 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 توجد نسبة أساسا بينه وبينه. قال وهذه المنزلة وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة، لذلك يسمى نائب الإمام. نائب الإمام بالمعنى العام هو النيابة الخاصة اللي كانت للأربعة سفر رحمة الله وانتهت الآن من يدعني، بس الخاصة كاذب بلا شكل روايات صريحة، معنى أن هذا كاذب ويرد أساسا لا يقتل. لاحظ إذن إلى هنا تحصل بأن في المقدمة، ومقدمة لطيفة جدا ذكرها الماتن الشيخ المظفر والشارح توضيحاته، أولا عقيدتنا في النظر والمعركة، وبحث كان لطيف عن إقامة الأدلة العقلية والمناقشات الواردة، ثم التفريق بين النظر والمعركة في أصول الاعتقاد والمسائل الفرعية الجزئية، وكذلك بين التقليد الموجب والتقليد غير الموجب للعلم والخلاف فيه إلى غيره كما ذكرنا، ثم انتقلنا بحمد الله إلى خلافة لهذه المطالب ذكرها، ثم انتقلنا إلى عقيدتنا الفروع وعقيدتنا في الاجتهاد وذكرنا ما يناسب هذا البحث، ثم عقيدتنا في المجتهد. هذه المقدمات الأربع التي ذكرها المصنف أبحاث تمهيدية لكي يدخل الطالب إلى البحث العقائدي بيسر وسهولة إن شاء الله. أول ما يبحث الفصل الأول في الإلهيات، يذكر عقيدتنا في الله تعالى، عقيدتنا في التوحيد، عقيدتنا في صفاته تعالى، عقيدتنا في العاد، عقيدتنا في التكليف، عقيدتنا في القضاء والقدر، عقيدتنا في البداء، عقيدتنا في أحكام الدين، كل هذه أمور عناوين رئيسة جدا مهمة نبحثها إن شاء الله في الفصل الأول. ثم هو طبيعة الحال يدخل في الفصل الثاني ماذا في النبوة، ويبحث مجموعة 10 أحكام في هذا الجزء الأول، ثم يدخل كذلك ماذا ثم يدخل الفصل الثالث في الإمامة ويترتب عليه من مسائل في الجزء الثالث من الكتاب، ثم يدخل فيه إلى بحث المعاد، إلى بحث المعاد، وكذلك مجموعة مسائل مرتبطة بالأمور العقائدية لطيفة نذكرها إن شاء الله في محلها. تقريبا هذا السير العام اللي راح نسير عليه إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب بداية المعاد الإلهية في جزء A لهذا السيد الجليل مسلم الخراز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين.